بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن حق الله تعالى. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فمجالسنا فيما سبق كانت حول حق الله عز وجل على عباده وخلقه، ولا شك بأن هذا هو أعظم الحقوق وأول الحقوق وأوجب الحقوق، ولذلك ليس هناك أعظم من أن يوصف الله جل وعلا عبده بوصف العبودية. فالله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قل جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قل جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولذلك حق الله هو عبادته سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة والتأله له سبحانه وتعالى، والوقوف على ما أمر والانتهاء عما نهى سبحانه عز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال لي: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ يقول معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك حق الله عز وجل عظيم على العباد، وحق الله جل وعلا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق العظيم. ولأجل هذا ربنا جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذه المهمة ولهذه الغاية. ولذلك يقول جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. والعبودية الحق لله عز وجل أن تعظم الله وأن تشهد له بالربوبية وأن تتأله إليه بالعبودية. ولذلك هذا الحق العظيم هو الذي به النجاة يوم الدين، فالله جل وعلا وعد من لا يشرك به شيئا بمغفرة الذنوب والتجاوز عنها. أما من أخل بهذا الحق وهو حينما يشرك بالله جل وعلا شيئا، فالله جل وعلا توعده بالخلود بالنار، الخلود الأبدي. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك إخواني وأخواتي، العناية ببيان حق الله عز وجل والتأكيد على ذلك ينبغي أن يكون أهم اهتمامات المسلم وأولى أولويات المسلم. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الذي من أجله خلقنا الله سبحانه، ومن أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولذلك مهم جدا أن يعرف الإنسان هذا الأمر، فإذا عرف حق المعرفة لا شك بأنه سيعمل بمقتضاه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كنت في مكان العمل ودخل وقت الصلاة، فيقول فضل الشيخ أجلت الراتبة إلى أن رجعت إلى المنزل الراتبة القبلية.
الحمد لله لا حرج، يعني من أدرك صلاة الفرض ودخل مع الإمام ولم يصلي السنة القبلية وأراد أن يؤخرها ليصليها في البيت فلا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فأخبرها بأنها ركعتان اللتين بعد الظهر، راتبة الظهر البعدية، وأن وفد بني قيس أشغلوه عنهما وقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل فضل الشيخ، يقول في حال الدفن إذا كانت امرأة، فيقول فضل الشيخ هل يجوز لغير المحارم أن ينزلوا في القبر؟
الحمد لله نعم، في أصح أقوال أهل العلم يجوز لغير محارمها أن يدخلوها إلى القبر، لكن الأولى تقديم المحارم كإخوانها مثلا، إخوانها أو أبنائها أو والدها مثلا، أو مثلا خالها أو عمها ممن يحرمون عليها، أو زوجها مثلا، فإن لم يوجد أو تعسر الأمر فلا بأس به، يعني إنزال أن يدخل غير المحارم فينزلونها في القبر. وقد فعل هذا بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفنت، النبي عليه الصلاة والسلام قال من منكم لم يقارف الليلة؟ فقال عثمان بن مضعون أنا، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن ينزل في قبر ابنته ويلحدها. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات. أم محمد فضلي،
الله مساءكم أخواتي بالله وأحباتي بالله،
تفضل يا محمد حياك الله.
أسعد الله أوقاتكم. عمار يا دير الزايد عمار، أريد أن أسأل وأدعو بما دعا به النبي إبراهيم، اللهم اجعل هذه البلد آمنا
آمين
وارزقنا من الثمرات. بالنسبة للعن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة لا تركبوا هذه الدابة فقد لعلها صاحبها، ما رأيكم بالذي يلعن ظالم لأخ له مظلوم أو دائما يعنته أنه كذاب أو كل ما رأى وجهه اللعن اللعن اللعن، وهذا المظلوم الرب العالمين أعلم به وبصلاحه وبصبره، فما هذا الحكم؟ ولي وصية أخوتي بالله أحبتي، عندما تعقدون قران هذا الجيل، يعني لا أريد أحد أن يوصيكم ما له وما لها وما عليها وما عليه، هذا الجيل إذا أخذ الشهادة وتخرج وهي صارت تشهد تحط راسه براسه، أو هو كذا، أو هو لا يريد متعلم يريد واحدة متعلمة، لا يعرف وين الصلاحية وين الخير، ما له وما عليها، والتي وصت ابنتها 7 وصايا. طب أنت وصيتي، هل أنت عملت بهذا العمل؟ الأب الإخوة بعدين تريد تاخذ بيت لحالها مستقله، يعني ليكون الجده او العمه ام الزوج او امها او عمتها.
واضحه واضحه الفكره محمد،
ذلك
واضحه الفكره. جزاك الله خير.
والله العظيم رحمه رب العالمين انه حماتي عمتي ام زوجي وامي الاثنتين رحمهم الله رب ايتام قواريت، وكنت اخذ منهم واتعلم منهم وقلبي يفرح والله، حس انه السماء فتحت رب العالمين ينظر الي متبسما، كل كلمه طيبه خير. هذا
إن شاء الله.
لا يريد ان يسمع اي شيء.
واضح واضح محمد لهم. واضح واضح محمد، جزاك الله خير. ان شاء الله تسمعين تعليق الشيخ، فكره واضحه ان شاء الله. نعم كلام اخرى. ابو عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على هالبرنامج.
الله يبارك فيك ابو عامر، حفظك. تفضل.
استاذ السؤال الاول لو سمحت.
نعم.
انا اسجد السجود السهو دائما قبل التسليم ان كان زياده او نقصان، هل هذا العمل خطا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني بعد اذنك، هل ما اصلي لوحدي ودعاء الاستفتاح احيانا اقرا اكثر من واحد، يعني وجهت وجهي او سبحانك اللهم او الله أكبر، يعني اكثر من دعاء في نفس الركعه الاولى.
ان شاء الله.
هل فيها شيء ام لا؟
ان شاء الله.
ولكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير ابو عمر، اسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم نجيبها الشيخ على الاسئله. ام محمد فضل الشيخ تسال عن اللعن، هل فضل الشيخ تريد فضل الشيخ نصيحه في هذه المساله، خطوره اللعن ان يلعن مسلم أخاه؟
الحمد لله. بالنسبة للعن هو الدعاء بالطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجوز اللعن بالعموم لمن يستحق اللعن، كاللعن على مثلا الظالمين المجرمين الفاسقين المخربين، مثلا ألا لعنة الله على المفسدين المخربين الظالمين، يجوز. أما لعن المعين فلا يجوز، فلا يجوز لشخص أن يلعن معين، لا يجوز للزوج أن يلعن زوجته أو الزوجة تلعن زوجها، أو أحد يلعن مثلا شريكة أو زميلة أو جارة، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما لعنت امرأة ناقة لها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في النسك في المشاعر وضيقت على الناس الطريق، قالت حر لعنك الله، يعني أراد تحريكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. ولذلك يقول الراوي فحمل عنها متاعها وإنها لتسير ولا يتعرض لها أحد، يعني ما أحد يتعرض لها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدعاء أو اللعن، وأهل العلم يقول لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يعلم بأن هذا الأمر أمر محرم ولا يجوز، لكن اللعن بالعموم ما في بس، لعن الظالمين لعن المجرمين الفاسقين مثلا، أما تعيين المعين فلا. نعم.
أيضا فضل الشيخ تقول عند عقد القران، فضل الشيخ تقول هل من الأولى أو الأفضل أن يعرف الزوج ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات وكذلك الزوجة فضل الشيخ؟
الحمد لله. نعم. طيب أنه يعرف الزوج، مثلا يقال له مثلا، يعني وهذا جرت العادة بأن من يعقد يأمر الزوج باحترام زوجته وب يعني صيانتها والحفاظ عليها وأن أخذها من بيت أهلها وكذا، والزوجة أيضا تؤمر بذلك، والأمر قد يخضع إلى الحاجة، فإذا كان الناس قد غابت عنهم الحقوق والواجبات فقد يتأكد في حق المأذون الشرعي أن ينبه إلى قضية الحقوق والواجبات، فيقول للزوج عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، ويقول للزوجة عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا. أما إذا كانت المسألة واضحة وظاهرة للناس فما في حاجة لإطالة مسائل عقد النكاح، وإنما يكتفى بماذا؟ يكتفى بالعقد، وهذا راجع لأحوال الناس سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان.
وعمر رفع الشيخ يقول أسجد دائما للسهو، يقول قبل السلام، سواء كان فضل الشيخ يقول زيادة في الصلاة أو حصل مني نقص في الصلاة.
الحمد لله. مسائل السجود، سجود السهو من حيث محل السجود فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول قالوا بأن السجود سجود السهو يكون دائما قبل السلام، وهذا الذي يفعله الأخ السائل. والقول الثاني قالوا سجود السهو دائما يكون بعد السلام. والقول الثالث قالوا سجود السهو إن كان زيادة فهو بعد السلام، وإن كان نقصان فهو قبل السلام. والقول الرابع قالوا بأنه يرجع إلى الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سهى في حالات، فكانوا يقولون بأن كل حالة لها وضعها الخاص، والذي يظهر أن سجود السهو يكون بعد السلام إن كان زيادة وقبل السلام إن كان نقص، هذا الذي يظهر وهو الذي يضبط القول الرابع. ولو أن أحدا اجتهد مثلا أو قلد مذهبا ممن يذهب إلى أن سجود السهو قبل السلام لا حرج، الحمد لله والسجود صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ أصلي لوحدي، فيقول فضيلة الشيخ في دعاء الاستفتاح آتي في الركعة الأولى أكثر من دعاء، يعني فضيلة الشيخ في نفس الركعة نفس الركعة الأولى يقول آتي قبل الفاتحة بأكثر من دعاء في الصلاة، هل فضيلة الشيخ يقول جائز أو يجب أن يكون دعاء واحدا فقط؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لحكم دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، بالنسبة لحكم دعاء الاستفتاح فإنه سنة مستحبة. الأمر الثاني ما يتعلق بجمع أدعية الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح ورد بصيغ منها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، منها أيضا اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، منها أيضا وجهت وجهي إلى آخر، هذه الصيغ. فجمعها في الصلاة الواحدة غلط وخطأ، لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنه، لكن لك أن تنوع ما بين صلاة وصلاة، فمثلا في صلاة الظهر تقول سبحانك اللهم بحمدك، صلاة العصر مثلا تستفتح بقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، صلاة النفل وجهت وجه ما في بأس، قيام الليل مثلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السم إلى آخر. أما أنك تجمعها كلها في مقام واحد فهذا خطأ وإلى البدعة أقرب، إلى البدعة، لأن هذا من قبيل التنوع، ولذلك لا تجمعها في المقام الواحد وإنما تأتي بصيغة واحدة من صيغ الاستفتاح، وممكن لك أن تنوع ما بين الصلاة والصلاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل هناك فئة من المعاقين يدخلون الجنة من غير حساب؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للمعتوه والمجنون أيضا، والأصم الذي لم يعرف شيء عن أحكام الإسلام ولم يصله شيء ولم يفهم، هؤلاء يعذرون عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أيضا الشيخ يقول إذا مات الشخص في سن، هل هناك سن معينة أيضا يدخل الجنة فيها من غير حساب؟
الحمد لله نعم، البلوغ، لأن التكليف يبدأ من البلوغ، فالقلم يجري على الإنسان إذا بلغ، والبلوغ يعرف بعلامات طبعا، منها بلوغ 15 سنة 15 سنة، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها الاحتلام، والمرأة تزيد الحيض، وأما دون ذلك فهو لا يعد مكلفا، فمات دون البلوغ لا يعد مكلفا. نعم.
أيضا الشيخ يسأل يقول هل يسمع الميت وهو في قبره ما يحدث حوله؟
الحمد لله، إن كان يقصد ما حوله في عالم البرزخ فنعم، إن كان يقصد ما حوله يعني في عالم البرزخ فنعم، أما ما يتعلق في الدنيا الهلا، ولذلك يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. أما فيما يتعلق ب يعني من معه في عالم البرزخ نعم، فيشعر بعذابهم ويشعر بنعيمه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة، أخذنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي فضيلة الشيخ الخاص الشيخ عزيز.
حياك الله خدنان.
وللمستمعين.
الله يحفظك، تفضل خدنان.
فضيلة الشيخ الله يسلمك، يعني البعض يقوم بلفظ عبارات يعني فيها كفر أو لعن بألفاظ مشابهة للفظ الجلالة أو الدين. يعني على سبيل المثال استغفر الله يقول يلعن ديبك أو يلعن ديكك أو يلعن رفك من هذه الألفاظ.
كيف يلعن؟
بعض أحيانا تشتبه على
مرة أخرى يلعن كيف؟ دي؟
يلعن ديبك.
ديبك.
أو ديكك أو يلعن رفك. يعني هذه تردد كثيرا هون عندنا في مجتمعاتنا.
والمعنى؟
يشتبه أحيانا.
المعنى؟
على السامع هذا اللفظ، فما هي حكمها هذه؟
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير خادم تسمع ان شاء الله رد الشيخ. حياك الله.
الله
يحفظك. نعم نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الخدام بالنسبة لفضل الشيخ أقول بعض الألفاظ. هل هي فضل الشيخ يعني لا أعرف فضل الشيخ المعنى، لكن يقول هي درجة عندهم يلعن ديبك أو ديكك أو رفك أو شيء من هذا.
الحمد لله. هو في الحقيقة يعني بعض الناس الذين والعياذ بالله تعلقوا باللعن أحيانا لما يعرف حرمة اللعن يبدأ يحرف في الكلام، يبدأ يحاول أن يغير بأحرف بعض العبارات كأنه يوهم بأنه يلعن والعياذ بالله الرب أو يلعن كذا أو يلعن كذا، وهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، لأنه أحيانا قد تصدر منه لفظة وتنصرف يعني ولا يقول الكلام الذي مثلا رخم الحرف فيه أو حذف مثلا أو بدل حرفا، لذلك ما في حاجة للإنسان أن يلجأ إلى مثل هذا الأمر. يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعني يزيل من قاموس مفرداته شيء اسمه اللعن. يجب عليه أن يطهر لسانه عن اللعن وعن السب والشتم والتجديع، ويقول للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فما في حاجة الإنسان يلجأ إلى مثل هذه المفردات، وإن كان فيها يعني لا تحمل المعنى لكن فيها توهم مثلا ما ينبغي ولا يليق، ومن حام حول الحمى أوشك يرتع فيه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول نرى في المساجد وفي صلاة الجماعة المؤمنين وراء الإمام يسلم التسليم الأولى والناس من خلفه يسلمون قبل أن ينتهي من التسليم الثانية، يقول فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله جماهير أهل العلم على كراهية ذلك، ومن أهل العلم من أبطل، لا سيما من يذهبون إلى أن التسليمتين على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، تسليمتان ركن من أركان الصلاة، ولذلك قالوا إذا سلم بعد التسليم الأولى انقلبت صلاته إلى نافلة، انقلبت صلاته إلى نافلة. جمهور الفقهاء يقولوا لا، لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك أن يسلم بعد الإمام. وحقيقة أنا يعني رسالة أوجهها لكل من يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى، ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ ما الذي يدفعك؟ فإن قلت والله أنا الذي يدفعني حتى يعني أدرك مثلا حتى أنتهي من الركن لأدرك مثلا حتى أنتهي من الركن وبعد ذلك أحصل السنة، ما أدري من أين أتوا بهذا. يعني الآن نريد أن نفترض بأن التسليم الأولى ركن أو واجب، طيب والتسليم الثاني سنة، ألا يسعك ما وسع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من انتظاره حتى يسلم التسليمتين؟ وما هي الفترة الزمنية التي تجعل الإنسان يسارع إلى مسابقة الإمام في التسليمة الثانية؟ يعني هي ثواني معدودة، يعني قد لا تتجاوز 3 ثواني أو ثانيتين أو 4 ثواني أو 5 ثواني أو 10 ثواني، ما الذي تؤثر في حياتك وفي وقتك وفي كذا؟ لذلك الإنسان لا يعرض صلاته للخطر ولا يعرض عبادته للضياع، ويلتزم يلتزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. ولذلك أنصح إخواني بعيدا عن التقليد وكذا أنه يلتزم أن لا يبادر إلى السلام إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين.
ساك الخير الشيخ معنا أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا لو سهلا.
شيخنا الكريم شخبارك؟
طول عمرك.
ادعينا ادعي والدينا والديك.
الله يحفظنا وياك.
الله يسلم. سؤال لما أصلي من بروح المسجد عقب ما يخلص الصلاة أشوف كل اثنين ثلاثة على جنب يصلون. يقول لك أنا يعني ما بصلي ويا هالناس اللي ذولي. شو رأيك في هالشيء هذا؟ هل هذا جائز؟
جماعة تقصد كل اثنين ثلاثة جماعة؟
أيوة جماعة في المسجد يعني. بعدين مثل ما قلت أنت اللي يوم يصلي الإمام يسلم السلام الأول ناس يسبقونه يعني ويا أو في الثانية يكونوا مع بعض على الأقل شوي يهدي شوية ويهدي السلام مع الإمام. هل هذا جائز ولا لا يجوز؟ في نفس اللحظة تقريبا مقاربة. بعدين الناس ييك ملابس نوم أو قصيرة أو مثل بنطرون أو ما شيء هذا شيء. هل هذا جائز؟ وماذا يعني عن صلى الله عليه وسلم قدوتنا الحسنة؟ كيف يكون الإنسان قدوة حسنة في كل شيء في هذا الزمان الصراحة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بجرح تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الشيخ مجرح يقول فضل الشيخ حكم كأن السؤال فضل الشيخ الأول عن حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس الوقت في المسجد.
الحمد لله إقامة أكثر من جماعة في مسجد من مساجد المدينة والأحياء وليست من مساجد المسافرين هذا لا يجوز ومحرم ويتنافى مع مقصود الشرع من إقامة الجماعة. فالجماعة مأخوذة من الاجتماع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب للمساجد أئمة يصلون بالناس فإذا أصبح في المسجد الواحد أكثر من إمام فات مقصود الشرع من الاجتماع اجتماع الناس خلف إمام وفيه شق لعصا لعصا المسلمين ولعصا الاجتماع وأيضا شق لجماعة المسلمين ولذلك هذا أمر لا يجوز. أما إقامة جماعة ثانية بعد الانتهاء من الجماعة الأولى ففيها خلاف والصحيح الراجح جواز إقامة جماعة ثانية بعد الانتهاء من الجماعة الأولى. فإذا سلم الإمام ودخل قوم لم يصلوا بعد يجوز لهم أن يصلوا جماعة ثانية وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ولقوله من يتصدق على هذا. فهذا يدل على جواز إقامة جماعة ثانية فيتنبه الناس ما يجوز. ولذلك بعض الفقهاء يقولون من دخل والإمام في التشهد الأخير لا يجوز له أن يقوم فيكبر والإمام لم يسلم بعد يعني يصلي مثلا لوحده أو يصلي مثلا بجماعة وإن كان بعض العلماء يكره هذا كراهة تنزيهية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يريد فضل الشيخ نصيحة بالنسبة لمن يأتي للمسجد يقول بملابس النوم أو يأتي ببنطال ويقول غيره فضل الشيخ من الملابس الضيقة هل فضل الشيخ يقول هل يعني أريد نصيحة وهل في صلاته يعني خلل أو نقص؟
الحمد لله بالنسبة للصلاة ركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام تشتمل الصلاة على شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات وآداب ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود العورة بالنسبة للرجل في الصلاة وبالنسبة للمرأة ومن جملة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للصلاة وذلك بلبس الثوب الجديد النظيف ولأن الإنسان في صلاته هو ذاهب لصلاة عظيمة ربنا جل وعلا ينظر فيها إلى عبده وهو يصلي ويقول رفع الحجب بيني وبين عبدي والتساهل بلبس ثياب النوم أو الثياب التي يعني لا تليق بالإنسان أن يقابل بها الوجهة والناس هذا لا يليق في الصلاة من باب أولى. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراقبوا الله. كيف تلقى ربك جل وعلا بثياب بمثل هذه الصورة التي ما تستطيع وتخجل أن تقابل بها الناس وأنت تقابل رب الناس إله الناس. لذلك يجب على الإنسان أن يعظم أمر الصلاة ويتهيأ لها. وأما هكذا التساهل فهذا مما لا يليق وقد يؤثر على خشوع العبد في صلاة. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو صهيب. تفضل أبو صهيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي على البرنامج.
الله يبارك فيك. تفضل أبو صهيب.
سؤالي فضيلة الشيخ تعقيبا على كلامه للجماعة اللي تقام بالمسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة.
نعم.
في بعضهم شيخنا يعني إذا كان الإمام التشهد الأخير فإنه بينتظروا يعني ثواني قليلة لما يسلم وبعدين بيقيموا جماعة. فهل هذا انتظارهم جاهز ولا لازم يعني يدخلوا في الصلاة حتى لو الإمام بالتشهد الأخير وكان قبيل السلام بلحظات قليلة؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير أبو صهيب. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. بصهيف الشيخ يقول من دخل المسجد أو لوحده أو مع غير فضل الشيخ في هذه الحالة فضل الشيخ الإمام في التشهد الأخير ويقول فضل الشيخ يدخل هل الأولى والأفضل لهذا الشخص أو لهذه المجموعة أن يدخلوا مع الإمام في التشهد الأخير أو الأولى والأفضل أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ثم يبدأ جماعة أخرى؟
الحمد لله. أولا عندنا مسألة بما تدرك الجماعة فيها أقوال. القول الأول قالوا بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل المسبوق وأدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الصلاة تدرك بركعة والركعة لا تدرك إلا بركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة بمعنى أجر الجماعة 27 درجة. عليه من لم يدرك الركوع فقد فاته الأجر وإنما بقي الفضل. عليه العلماء تكلموا في قضية من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل له أن يدخل معه أو ينتظر جماعة أخرى ليصلي معه حتى ينال الأجر؟ قولان مشهوران لأهل العلم. الأفضل والأكمل والأولى أن يدخل معه ليحقق مقصود الشرع من الاجتماع، ولكن هذا لا يمنع أن نقول بما يذهب إليه بعض العلماء من جواز الانتظار ما دام أنه يعلم بأنه في التشهد الأخير ويعلم بأن هناك جماعة آتي أو دخل هو مجموعة أن ينتظر حتى يسلم، أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقيمون جماعة ثانية. هذا الذي طبعا يظهر، لذلك لا ينكر على من انتظر حتى سلم الإمام ثم أقام جماعة ثانية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حسين. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بس كان عندي استفسار بخصوص الرضاعة. أنا مرضوع يا ابن عمتي، فما حكم الرضاعة؟ أخواني اللي أكبر مني واللي أصغر مني هل يكونون أخوان لأبناء عمتي ولا لا؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
وبعد استفسار ثاني. إذا الواحد يحصل مضايقات كبيرة من أقاربه وصابر عليهم بدون أي أذى عشان ما يسبب لهم أي أذى، فشو حكم هذا الشيخ؟ والأذى شديد، يعني كل ما يصبر أكثر كل ما يزداد الأذى من الأقارب.
إن شاء الله. واضح أبو حسين، واضح. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. عليكم السلام. الشيخنا سؤال ورد تحت الهواء، يسأل الشيخ عن حكم زيارة القبور يوم الجمعة.
الحمد لله لا يثبت في تخصيص يوم الجمعة نص لا في قرآن ولا في سنة، لم يثبت في تخصيص يوم الجمعة، وإنما الزيارة مطلق عام، الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في أي وقت، في الليل في النهار، الأمر عام. تخصيص يحتاج إلى دليل، يوجد كلام لبعض الفقهاء ويذكرون فيه بعض الآثار والمنامات، لكن هذا لا يرتقي إلى أن يحتج به على تخصيص الزيارة يوم الجمعة.
وحسين فالشيخ يسأل عن الرضاعة، يقول فالشيخ رضعت، يقول إنه رضع مع ابن عمته، فيقول إخوتي الكبار والصغار هل فالشيخ يقول يدخلوا أيضا يكونوا إخوة ابن عمتي.
الحمد لله. بالنسبة للرضاعة المؤثرة في الرضيع فقط، إخوانه وخواته ما لهم علاقة. إخوانك يا أخي الفاضل وخواتك ما لهم علاقة. أنت المرأة التي رضعت منها تصبح أمك من الرضاعة، وزوجها يصبح أبوك من الرضاعة، وأولادها يصبحون إخوانك من الرضاعة، وإخوانها يصبحون خوالك من الرضاعة، وخواتها يصبحون عماتك خالاتك من الرضاعة، وإخوان زوجها يصبحون أعمامك من الرضاعة، وخوات زوجها يعتبرون عماتك من الرضاعة، وهكذا دواليك. إخوانك لا، لذلك يجوز لأخيك أن يتزوج من أختك من الرضاعة، واضح؟ يعني يجوز لأخيك اللي ما رضع أن يتزوج أختك من الرضاعة، لأنه ما له علاقة، أنت اللي أثرت فيك الرضاعة. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول تحصل، يقول مضايقات لي كبيرة من أقاربي، ويقول أنا صابر على ذلك ومحتسب الأجر، وهذه المضايقات فضل الشيخ يقول تزداد يوما بعد يوم، يقول فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. الحكم أنك تبقى على صبرك واحتسابك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأبشر بخير، فالله عز وجل يرسل ملك يؤيدك، يرسل ملك ظهير يؤيدك على ما أنت عليه، وبل إذا استطعت أن تزيد في الإحسان إليهم فإن هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يقابلون الإساءة بالإحسان، ولذلك صبرك على هؤلاء فيه أجر عظيم وثواب كبير. لكن إن قلت والله بدأ أذية بدنية حسية، يعني بدأ يصلك أذية بدنية، ممكن أن تفارقهم، ممكن لك الحق أن تقاطعهم، ما دام أن الآن تطورت إلى أذى بدني، أذى مادي، يعني يمدون أيديهم أو مثلا يتلفون أموالك أو مثلا يتعرضون لممتلكاتك بشيء، تفارقهم. أما ما دام في حدود القيل والقال فالصبر عليهم هو الواجب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول صليت مع الجماعة، تذكرت فضل الشيخ أني أكلت بعد الوضوء الفواكه، هل فضل الشيخ يقول صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. نعم، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، يعني أكل الفواكه بعد الوضوء، أكل الفواكه واللحم والخضار، كل هذا ما ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء في قول لبعض العلماء وهم مفردات مذهبهم أكل لحم الإبل فقط، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، المقصود بأنك بالنسبة لأكلك للفواكه هذا يعني لا ينقض الطهارة وصلاتك صحيحة ولله الحمد.
نعم. أيضا فالشيخ يقول ابن عمي يطلب مني توصيله بسيارتي لشراء شيء محرم، يقول كالدخان مثلا وغيره، هل يجوز فالشيخ لذلك وهل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة يعني تعاون يجب أن يكون على البر والتقوى، ولا يجوز أن يكون على الإثم والمعصية، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أرسلك في جلب شيء محرم له كخمر أو مخدرات أو مثلا دخان أو شيء من الأمور المحرمة فلا يجوز لك أن تستجيب له، لأن يكون فيها إعانة على الإثم وعلى المعصية، وكما ذكرت في قول الله عز وجل هي قاعدة عامة مضطردة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والواجب عليك بدل الرفض مثلا النصيحة، يعني مع الرفض عفوا تنصح وتخبر بأن هذا لا يجوز وكذا، ولعل نصيحتك تؤثر في الإنسان هذا الذي بعثك سواء كان ذكرا أو أنثى، تؤثر فيه ويترك هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. لو سمحت بس أنا حبيت أسأل الشيخ.
نعم.
ان شاء الله اكون طاير في كنت طاير في العين، انا من سكان عجمان بس شغلي في دبي، بعدين طار على العين اتأذن علي صلاه المغرب في الطريق قبل ما اوصل للعين، يعني انا يا دوب يعني كيف طالع من دبي، صليت المغرب، هل اقدر ان اجمع واقصر في العشاء في نفس الوقت ولا لا لين اوصل للعين
ان شاء الله؟
يعني اخذت مسافه القصر، هذا سؤال. سؤال ثاني لو سمحت، عندي أصلي صلاة رباعية أوكي، وأنا جلست في الركعة الثانية حسيت إني كأني نقصت ركعة أوكي، بس وأنا في التشهد الوسط فأتممت صلاتي، يعني قمت صليت ركعتين جلست وصليت ركعة، قمت صليت ركعة وشهدت وسلمت قبل ما أسلم، يعني هذا صحيح ولا لا؟ واضح؟
أنت ذكرت أنك نسيت ركعة،
يعني وأنا وجالس في التشهد،
في التشهد الأول
أيوة،
ثم أتيت بركعة زائدة وتشهدت وسلمت وسجدت السهو وسلمت
بالضبط
إن شاء الله. واضح،
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير أبو رحمة، تسمع إن شاء الله الشيخ. نعم الشيخ، نجيب سؤال أخ إبراهيم، بالنسبة له يقول أنه سكان عجمان يعمل في دبي، ويقول ذهبت أو يريد الذهاب إلى العين، فيقول أنا في الطريق لما خرجت من دبي في أول يقول خروجي من دبي دخل وقت المغرب، هل يجوز؟ فالشيخ يقول لي أن أجمع المغرب والعشاء أو لا يجوز إلا أن أصل إلى العين؟
الحمد لله، هو الكلام الآن تعرف بأن القصر يبدأ بعد مفارقة الإنسان عامر بنيان البلد، عامر بنيان البلد على هذا حقيقة. لما نتأمل الآن في عجمان والشارقة ودبي نجدها بأن قد اتصلت، ولذلك ليس بينهما فراغ، ليس بينهما صحراء مثلا. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل بأنك إذا وصلت دبي فإنك لا تقصر، لا تقصر، لأن ليست العبرة بأسماء المدن، لا، العبرة بالحال بالبنيان. ولذلك ما دام أن البنيان متصل فما زلت بارك الله فيك في محل إقامتك، وإذا فارقت مثلا حتى لو دخل عليك الوقت وأنت في البلد ثم فارقت عامر البنيان من جهة دبي أصبح خلف ظهرك، لك أن تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير الشيخ، يقول أصلي رباعية، ويقول أنا في الركعة الثانية في التشهد تذكرت أني نسيت ركعة، فيقول أتممت الصلاة بعد وأتيت بركعة زائدة، ثم يقول تشهدت وسجدت للسهو وسلمت.
أنا ما فهمت الصورة كيف كان،
يعني فالشيخ يقول في الركعة الثانية أو نعم. في التشهد الأول وفي الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي ركعة، نسي ركعة،
يعني هو جلس في التشهد الأول،
في الركعة الأولى جلس للتشهد الأول،
أي ظنها الثانية،
ظن الثانية،
طيب
ثم أتى بركعة زائدة يعني الشيخ وسجد السهو وسلم.
الحمد لله، من تذكر وهو في التشهد الأول أنه أن هذه الركعة هي الركعة الأولى يجب عليه وجوبا أن يقطع التشهد ويقوم ويأتي بالركعة الثانية ثم يتشهد بعد ذلك التشهد الأول ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، هذا الذي يجب عليه.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحيات للشيخ
فيك، بارك الله
على البرنامج الجميل،
الله يبارك فيك ويحفظك أخ رامي تفضل.
الله يبارك لنا في عمركم. أنا كنت بسمع السؤال بتاع قصر الصلاة بين عجمان ودبي،
صحيح،
وانا بشتغل في راس الخيمه واسف بشتغل في دبي وساكن في راس الخيمه، وجات لي فتره كنت اقصر الصلاه، ولكن يعني بما ان عملي هناك فتره طويله ف يعني بقيت اصلي الصلاه كامله، لانه ما اعتقدش انه يستوي ان انا افضل اصلي قصر فترات طويله. كنت عايز اسمع حكم الدين ان انا القصر اقصى مده ايه
ان شاء الله.
والسؤال الثاني اذا سمحت لي، يعني لانه انا برضو سمعت انه هو داخل الامارات يعني الجمع ما يكونش مستحب اذا كان الواحد على سفر، لانه المسافه بتكون برضو مش كبيره قوي، يعني كنت عايز اعرف
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رامي، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم، فالشيخ يقول أنه من سكان رأس الخيمة ويعمل في دبي. قل فالشيخ كنت في السابق، قل فالشيخ كنت أقصر الصلاة دائما، لكن الآن فالشيخ قل تركت لأني يعني سأظل طول حياتي أقصر الصلاة وأجمع في، لكن فالشيخ هل له ذلك فالشيخ أن يقصر ويجمع؟
الحمد لله، من كان يعني يسكن مثلا في مدينة ويعمل في مدينة أخرى ويذهب إلى هذا العمل يوميا، فإن هذه إقامة ثانية له، لا يحل له أن يقصر في محل العمل. أما ما بين المدينتين إذا كان مسافرا ودخل عليه وقت الصلاة فله أن يقصر. ولذلك ما فعله الأخ بارك الله في من تركه القصر في محل العمل هو الصواب، وقد أحسنت في هذا، وعليك أن تمتثل هذا الشيء وأن لا يعني ترجع إلى مسألة القصر. أما في الطريق ما بين المدينتين فلك أن تقصر وأن تجمع.
أيضا فالشيخ يقول سمعت أنه لا يستحب الجمع والقصر داخل يعني داخل دولة الإمارات، يقول لأن المسافة بين المدن ليست بالمسافة الكبيرة، فيقول فالشيخ هذا يعني القول صحيح؟
الحمد لله، هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. ولذلك نجد الآن مثلا ما بين الشارقة وأبوظبي مسافة قصر في قول الجمهور، ما بين مثلا الشارقة والفجيرة أيضا مسافة قصر في قول الجمهور، ما بين الشارقة والعين أيضا مسافة قصر في قول الجمهور. والقول الثاني والذي يعني نفتي به هنا أن بمجرد مغادرة عامر بنيان البلد ولو كانت المسافة دون 80 فللمسافر أن يقصر، ولذلك هذه الدعوة حقيقة غير واردة، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ نفسه الذي سأل فضل الشيخ عن الفواكه التي أكلها بعد الوضوء. يقول فضل الشيخ أعرف أن الفواكه لا تنقض الوضوء، لكن يقول فضل الشيخ نقول قصدي أني لم أتمضمض قبل الصلاة.
ولو أخي الفاضل حتى لو ما تمضمض، طبعا الأفضل أن يتمضمض، لكن لو أنك ما تمضمض لا حرج عليك في ذلك، وضوءك وصلاتك صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل الأفضل صوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس؟
الحمد لله، هو لا شك بأن صوم الاثنين والخميس أفضل، إذا لم يستطع الإنسان الجمع بينهما أفضل، لأنه سيصوم البيض أو سيصوم الأيام الثلاثة من كل شهر ويصوم أيضا الاثنين والخميس، فيكون قد زاد في مسألة الصيام وحقق قدر كبير من صيام الأيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.